بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة، ونواصل بارك الله فيكم في كتاب الطهارة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الآنية. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وسوف نزيد أيها الأحبة الأفاضل حديثا من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمة الله تعالى عليه. قال ابن عبد الهادي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم: وعن شرب بالفضة. إذن هذا الحديث من زيادات الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر، يعني هذا الحديث الزائد على أحاديث بلوغ المرام فذكرته تحت باب الآنية. عندنا فائدة بارك الله فيكم بخصوص حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. لنرجع بارك الله فيكم إلى قصة الحديث، لفظ الخبر في صحيح البخاري وصحيح مسلم. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة، أي طلب أن يسقى وأن يشرب شيئا من الماء أو غير ذلك، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. جاءه رجل يعني كبير أو غيره بشراب في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. وهذا اللفظ لمسلم. عندنا فائدة أخرى في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم، يعني لفظ آخر للحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة. لاحظوا حديث الباب: الذي يشرب في إناء الفضة. في صحيح مسلم في لفظ آخر: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. نسأل الله العفو والعافية. عندنا بخصوص حديث حذيفة قال: ولا تأكلوا في صحافها. ما معنى الصحفة؟ ما معنى الصحفة؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم قال: صحافها جمع صحفة، وهي دون القصعة. قال الجوهري، الكلام لازال للنووي، قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة. يعني عندنا بارك الله فيكم الجفنة هذه تشبع أكثر من عشرة، يأكل منها أكثر من عشرة أشخاص، ثم بعد ذلك عندنا القصعة وهي التي تشبع العشرة، ثم الصحفة وهي التي تشبع الخمسة. قال ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. إذن ولا تأكل في صحافها. الصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الذي يشبع، وهي الإناء الذي يشبع الخمسة، الإناء الذي يتناول منه خمسة أشخاص الطعام، هذا هو معنى ولا تأكل في صحافها. ثم عندنا في الحديث الثاني يجرجر في بطنه نار جهنم، صوت الماء إذا نزل للجوف، صوت الجرجرة صوت الماء إذا نزل للجوف. في حديث البراء، حديث الحديث الجزاري وابن عبد الهادي، قال هنا والحرير، ونهانا عن الحرير والديباج والقسي والاستبرق. الحرير معروف، الحرير الذي يستخرج من دودة القس، الحرير الطبيعي، الحرير الصناعي لا يدخل في هذا الحديث. قال والديباج والقسي والاستبرق، هذه كلها من أنواع الحرير، يعني ملبوسات تصنع بطرق خاصة فيها جزء من حرير، فيها جزء من حرير. وعندنا أيضا شيء آخر من الملبوسات أيضا من الحرير، وهو السندس. قال جماعة من أهل العلم السندس رقيق الديباج، والاستبرق ثقيل الديباج. السندس الديباج الرقيق، والاستبرق الديباج الثخين. الديباج نوع من أنواع الثياب فيه حرير، يعني قد يكون حرير كثير وقد يكون حرير قليل أو خفيف، فهذا يعني بارك الله فيكم بعض فهذه بعض أنواع الثياب. قال هنا في حديث البراء زيادة ابن عبد الهادي، ولم يذكر السابع، هذا الكلام من ابن عبد الهادي وليس من البخاري، وجاء في بعض روايات البخاري، قال يعني الأمر السابع ما هو؟ المياثر الحمر. المياثر جمع ميثرة، قال بعضهم هي السرج الذي يتخذ من حرير، وقيل غير ذلك، السرج الذي يتخذ من حرير وقيل غير ذلك. عندنا فائدة بارك الله فيكم في حديث الباب، الحديث الأول دليل على النهي من الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة. حديث أم سلمة يدل على أن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب. الحديث الأول يدل على أن الأمر محرم، الحديث الثاني حديث أم سلمة يدل على أن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية، لأن من ضوابط الكبيرة ما يذكره بعض أهل العلم بأن الكبيرة التي توعد على التي توعد فاعلها بالعذاب في الآخرة أو اللعن أو البراءة أو غير ذلك، وهذا عذاب أخروي عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإن قال قائل ما العلة التي جعلت الشريعة تحرم علينا أن نأكل أو نشرب في أواني الذهب والفضة، خاصة بارك الله فيكم مثلا بعض أواني الفضة قد ما تكون غالية، قد ما تكون غالية، أو بعض ملاعق الفضة ليست غالية وقد تكون رخيصة، فما الذي يعني ما العلة في المنع من ذلك؟ قال ابن القيم في كلام خلاصته هذا الكلام، في كلام خلاصته الكلام مذكور في زاد المعاد، خلاصته أن جماعة من أهل العلم قالوا العلة في ذلك تضييق النقود، يعني الناس عندها ذهب وفضة، هذا خاصة في الزمن الماضي، الدنانير دنانير الذهب والدراهم دراهم الفضة، لو صنعت هذه الأواني من الذهب والفضة فإن النقود ستضيق من أيدي الناس، ولكن هذا جواب ضعيف، وهذه العلة ليست صحيحة. لماذا؟ لأن سبائك الذهب والفضة أيضا يمكن أن تجعل النقود قليلة في أيدي الناس. قال بعضهم العلة في المنع الفخر والخيلاء، فأجاب جماعة من أهل العلم إن الفخر والخيلاء قد ما تكون بالذهب والفضة، تكون حتى في أمور أقل من الذهب والفضة. بعضهم يقول العلة في المنع من ذلك أن في هذا كسر لقلوب الفقراء، فقال جماعة من أهل العلم كسر قلوب الفقراء أيضا يكون بغير ذلك. ابن القيم يقول والأقرب والله تعالى أعلم أن العلة في المنع من ذلك أنها التناول في مثل هذه الأشياء ينافي حال العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. من لم يعبد الله عز وجل يتمتع بهذه الأشياء في الدنيا، أما المسلم صاحب العبودية والذل والخضوع لله عز وجل يبتعد عن هذه الأشياء رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن من لم يؤمن بالله ليس له في الآخرة من نصيب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لا يصلح لمن كان عبدا لله عز وجل أن يتنعم بها في الدنيا. عندنا مسألة بارك الله فيكم، الأصل في جميع الأواني الحل والطهارة، الأصل في جميع الأواني الحل والطهارة، يعني أي إناء أمامك الأصل أنك يجوز أن تتوضأ به وأن تأكل منه وأن تشرب منه، فهذا لا حرج فيه ولا إشكال في ذلك. والدليل على ذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أوان مختلفة ومن ظروف وأوعية مختلفة، ولم يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الإناء مصنوع من ماذا، هذا الإناء يعني عمل من ماذا، وإنما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام عن تفاصيل أنواع الأواني، فهذا يدل على أن الأصل في هذه الأواني الحل والإباحة. عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ من شن معلق، توضأ من شن معلق، والشن القربة القديمة، القربة القديمة. أيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إناء من نحاس، كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. تور من صفر، الصفر النحاس، الصفار النحاس، ابن الجوزي يعرف بابن الصفار والده، هذا لقب آخر ابن الجوزي، ليس ابن قيم الجوزية، لا، ابن الجوزي البغدادي المتقدم عن ابن القيم يعرف أيضا بابن الصفار. فبارك الله فيكم، في تور من صفر أي نحاس، التور الإناء، التور أو الإناء من صفر أي من نحاس. وأيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمخضب من حجارة فيه ماء، كما رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ من شن معلق، القربة القديمة، وتوضأ صلى الله عليه وسلم أيضا بارك الله فيكم في إناء من صفر، تور من صفر، وتوضأ أيضا صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. فالأصل في الأواني الحل والإباحة، الأصل في الأواني الحل والإباحة والطهارة، كما سيأتي معنا في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. عندنا مسألة: يجوز التوضؤ من الأواني إذا كانت ثمينة بسبب صناعتها؟ يعني أيها الأحبة الأفاضل، قد يكون عندنا ملعقة من فضة، قيمة هذه الملعقة من فضة 50 درهم، ونفترض بارك الله فيكم أن عندنا ملعقة من خشب، لكن هذه الملعقة من خشب صنعت من خشب غال جدا، قد نحتت هذه الملعقة نحتا، وهذا الخشب من أجود أنواع الخشب. فعندنا قاعدة: ما كان من الأواني ثمينا بسبب صناعته فهو حلال. يعني هذه المسألة غير واردة معنا في النهي، ما كان من الأواني ثمينا بسبب صناعته، لا بجوهره، بسبب صناعته فهو حلال بإجماع العلماء، كما يحكيه النووي رحمة الله تعالى عليه. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: وما كانت نفاسته بسبب الصنعة لا لجوهره كالزجاج المخروط وغيره لا يحرم بلا خلاف. هكذا صرحوا في جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه. وأشار صاحب البيان العمراني، صاحب البيان الشافعي، إلى وجه في تحريمه وهو غلط، والصواب من حيث المذهب والدليل الجزم بإباحته. قال النووي: ونقل صاحب الشامل الإجماع على ذلك. من صاحب الشامل؟ الشامل هذا كتاب في شرح مختصر المزني، المزني من علماء الشافعية، والشافعية شرحوا كتابه واعتنوا بكتابه عناية عظيمة، حتى قال بعضهم كانت العروس إذا جهزت يجعل في جهازها أو في تجهيزها كتاب مختصر المزني في فقه الشافعية. من صاحب الشامل؟ عبد السيد، هكذا اسمه، ابن محمد البغدادي، المولود في القرن الخامس الهجري، ولد سنة 400 وتوفي سنة 477 الهجرة. له كتاب في شرح مختصر المزني، مختصر المزني. فيقول النووي: ونقل صاحب الشامل الإجماع على ذلك. هذا صاحب الشامل، ويعرف أيضا بابن الصباغ، يعرف أيضا بابن الصباغ. فإذا قرأت صاحب الشامل أو ابن الصباغ، اعرف أنه عبد السيد ابن محمد البغدادي صاحب شرح مختصر المزني. في كتابي هذا ينقل أقوال المذاهب الأخرى، ينقل أقوال المذاهب الأخرى بالإضافة إلى أقوال الشافعية، بالإضافة إلى أقوال الشافعية. إذا ما كان ثمينا بسبب صناعته فهو أيضا حلال، لا يدخل في هذا النهي الذي ورد وجاء في حديث الباب. عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ رجل قدم له طعام في صحن من ذهب، ما حكم هذا الأمر؟ رجل قدمت له، أنا أذكر بالعبارة حتى أقرب المعنى، شوربة في إناء أو كأس بارك الله فيكم من فضة، ما حكم تناول الطعام في مثل هذه الأواني؟ في بعض الفنادق، وهذا موجود في أيامنا، ملاعقهم من فضة، فضة خالصة، أو ملاعقهم من ذهب خالص في بعض القصور أو بعض الأماكن، ما حكم تناول الأطعمة في هذه الأواني، أواني الذهب والفضة؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة، وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد، لأنه قد جاء فيها مثل ما جاء في آنية الفضة. إذن ابن عبد البر يحكي الإجماع على أن هذا العمل محرم سواء كان الإناء من ذهب أو فضة. قال: إن جاء الخبر في الفضة فالذهب أشد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة. ومستند الإجماع حديث الباب، حديث أم سلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن تناول الطعام في هذا من الأمور العظيمة ومن كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك حديث البراء، جاء عن بعض الفقهاء أنهم ذكروا أنه يجوز الأكل في أواني الذهب والفضة. قالوا: لأن حديث أم سلمة الذي يشرب، حديث أم سلمة الذي يشرب، فإذا النهي جاء عن الشرب، والأكل يجوز تناول الأكل في أواني الذهب والفضة. هذا قول لبعض الفقهاء، وهذا القول طبعا غلط، إن صح هذا القول عنه وهو قول مردود. والنووي في كتاب في شرح صحيح مسلم أطال التعقب على من قال مثل هذا الأمر، وبعضهم نسب للشافعي الجواز، وهذا القول أيضا تعقبه النووي وقال: هذان النقلان باطلان، هكذا يقول الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. والنقل المنسوب للشافعي أيضا نقل باطل، وكثير من الشافعية المتقنين لعلم الإمام الشافعي لم يذكروا مثل هذا الأمر، لم يذكروا مثل هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: امرأة قالت التناول الطعام في أواني الذهب والفضة حرام على الرجال، لأن النساء يجوز لهن التحلي بالذهب، فإذا التحريم خاص بالرجال، لأن التحلي بالذهب للرجال حرام. هذه الآن دعوة تقولها بعض الأخوات، مثلا أنا أضرب هذا الأمر من باب تقريب العلم فقط لا غير، والجواب: لا يجوز تناول الطعام في أواني الذهب والفضة للرجال وللنساء بإجماع العلماء. فلا تأتي المرأة وتقول بأن تناول الطعام في أواني الذهب والفضة حرام على الرجال حلال على النساء، لأن النساء يباح لهن التحلي بالذهب والفضة. فنقول: ليست المسألة الآن هنا من مسائل التحلي، لابد أن نفرق بأن باب الزينة باب آخر، وباب تناول يعني باب أوسع من باب تناول الطعام والشراب. باب تناول الطعام والشراب أضيق من أبواب الزينة والتحلي. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح مسلم: ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كما في آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأنثى. ومن الموافقات أن التي روت حديث النهي عن الشرب في آنية الفضة أم سلمة امرأة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا لا يجوز هذا الأمر للرجال وللنساء. امرأة تقول: أريد أن أتناول الطعام في ملعقة من ذهب، نقول حرام بإجماع العلماء. امرأة تقول: أريد أن أتناول الطعام في ملعقة من فضة، نقول حرام لا يجوز هذا الأمر. رجل يقول: أريد أن أشرب الماء في كأس من ذهب أو فضة، حرام هذا الأمر ولا يجوز، وهذا بإجماع العلماء. عندنا مسألة أخرى: ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ يعني رجل قال: أنا سأضع الماء في إناء من ذهب وأتوضأ به، هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ إذن المسألة الآن حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب. يعني مثال آخر غير الوضوء: رجل قال بأنه عنده مبخرة من ذهب أو من فضة، هل يجوز له أن يتطيب بها، أن يضع الطيب، يعني أن يضع العود على الجمر في هذه المبخرة وأن يستعملها؟ مثال آخر: امرأة قالت بأن عندها الميل، بارك الله فيكم، الذي يستخدم للاكتحال من فضة، هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ قال القرطبي في المفهم عن القول بالتحريم: وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهذا قول الأئمة الأربعة. وهذا يعني قال القرطبي: وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا، هنا ينتهي كلام القرطبي، وهذا قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فاستعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء مثلا هذا الأمر حرام ولا يجوز، هذا الأمر حرام ولا يجوز. رجل عنده يعني قارورة من ذهب جعل فيها دهن العود مثلا، فنقول هذا الأمر حرام ولا يجوز. وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء من المتأخرين، ولكن الصواب هو القول بالمنع. بل قال القرطبي في المفهم: وروي عن بعض السلف إباحة ذلك، وهو خلاف شاذ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب. وابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين، أعلام بالفتح، بفتح الهمزة وليس إعلام، أعلام، يقول بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في المنع من الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة: وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها ولا يتوضأ بها ولا يدهن فيها ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم، وهذا أمر لا يشك فيه عالم، فلذلك ينتبه من هذا الأمر، ينتبه من هذا الأمر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندنا مسألة أخرى: رجل قال أنا لا أستعمل أواني الذهب والفضة وإنما أتخذها اتخاذا، يعني عنده إناء من ذهب جعله زينة في المنزل، إناء من ذهب جعله زينة في المنزل، ما حكم هذا الأمر؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ رجل آخر مثلا يقول بأنه جعل قاعدة الكرسي الذي يجلس عليه من ذهب مثلا، أو جعل كرسيا من قواعده من ذهب زينة في منزله، هل يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، جمهور أهل العلم على المنع من ذلك. قالوا: إذا كان الأمر الذي يحتاج إليه الإنسان تناول الطعام والشراب قد منع منه الإنسان، فكيف بما هو غير ذلك مما لا يحتاج إليه الإنسان؟ ولا شك ولا ريب أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وهو الصواب في المسألة بإذن الله عز وجل، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة: رجل توضأ في إناء الذهب والفضة، ما حكم وضوءه؟ هل وضوءه صحيح أم وضوءه باطل؟ رجل توضأ، عمله حرام لا يجوز، ولكنه فعل هذا الأمر المحرم، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ الأئمة الأربعة على صحة وضوءه، فإن النهي لو كان متعلقا باستعمال أواني الذهب والفضة، ولكنه لم يتكلم عن الوضوء صحة وبطلانا، فلابد أن نفرق بين الأمرين. هذا العمل محرم لكنه لا يبطل الوضوء، هذا العمل محرم لكنه لا يبطل الوضوء. وعلى هذا بارك الله فيكم الأئمة الأربعة. فليس يعني حل الإناء من شروط ولا أركان الوضوء باتفاق العلماء، يعني أن الإناء يكون بارك الله فيكم من غير الذهب والفضة، وهذا الأمر ليس من شروط الوضوء وليس من أركان الوضوء. فلو توضأ في إناء الذهب أو إناء الفضة عمله هذا حرام، ولكن وضوءه صحيح. عمله هذا حرام ووضوءه صحيح. عندنا مسألة أخرى، ما حكم الوضوء أو تناول الطعام والشراب في أوان ثمينة من غير الذهب والفضة؟ رجل نفترض أنه وضع أو صنع له إناء مرصع بالألماس أو مثلا الياقوت أو الزمرد أو غير ذلك، ما حكم تناول الطعام والشراب في هذا الإناء؟ جمهور أهل العلم على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز. قال والدليل عدم الدليل على التحريم، الدليل ورد خاصا في الذهب والفضة، إذن فنقتصر على ما ورد عليه الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه للذهب والفضة مع وجود مثل هذه الأواني النفيسة أو الغالية أو الأحجار هذه الغالية أو المعادن الغالية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك محصور في الذهب والفضة، أنه محصور في الذهب والفضة. وأبو عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور ماذا يقول؟ قال وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسع في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر إلا شيئا يروى عن ابن عمر من الكراهة فيها. لاحظوا ماذا يقول، وعلى هذا أمر الناس، أي كأنه يحكي الإجماع وأن هذا هو قول عامة الناس وعامة العلماء أن هذا جائز ولا حرج على الإنسان في ذلك. ابن حجر في فتح الباري وهو يتكلم عن العلة من منع استخدام أواني الذهب والفضة، هل العلة ارتفاع أثمانها؟ قال ويرد عليه، يعني من قال بأن العلة أن الذهب والفضة غالية لذلك لا يجوز أن نستخدم الذهب والفضة، فابن حجر يقول ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ. لاحظوا ماذا يقول، ولم يمنعها إلا من شذ. ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع يقول واتفقوا أن كل إناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا رصاصا، صفرا أي نحاسا، ولا رصاصا ولا نحاسا ولا مغصوبا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب جائز كل ذلك. ابن تيمية تعقب بن حزم فقال الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت ونحوه فيها قولان للشافعي وفي مذهب مالك قوله. ذكرت لكم أن جمهور العلماء على الجواز، وابن حجر يقول بأن الخلاف شاذ في هذه المسألة، الخلاف شاذ في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، هكذا نص الخبر. قال وعن سلم بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. نأتي أولا إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر ذكر بأن للخبر لفظي، اللفظ الأول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، اللفظ الثاني أيما إهاب دبغ، أيما أي كل إهاب دبغ، فأيما تدل على العموم أكثر وأكثر، أيما تدل على العموم أكثر وأكثر. لاحظوا هنا ماذا يقول، قال وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. والصواب والله أعلم أنه عند الثلاثة. من الثلاثة؟ الترمذي والنسائي وابن ماجه. فلفظ أبي داود مثل لفظ الإمام مسلم، يعني قال، يعني الآن نصحح اللفظ نصحح الكلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم وأبو داود. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه أيما إهاب دبغ، هذا من باب ماذا؟ التصويب، هذا من باب التصويب. ثم قال وعن سلمة بن المحبق، قصة حديث سلمة بن المحبق عند الإمام أحمد وغيره، عن بسنده الإمام أحمد يرويه عن جون بن قتادة، جون جيم واو نون، جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بيت قدامه قربة معلقة، أمام هذا البيت قربة معلقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشراب فقالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها. هذه قصة حديث سلمة بن المحبق، سيأتي معنا بعض التفاصيل بعد قليل. طيب ما درجة هذا الخبر؟ أولا نقول هذا الخبر خبر سلمة بن المحبق رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بألفاظ متقاربة مع هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر، والخبر من طريق جون ابن قتادة يرويه عن سلمة ابن المحبق. جون ابن قتادة قيل بأن له صحبة، وقال الإمام أحمد لا أعرفه، لذلك قال الحافظ ابن حجر مقبول. فالأقرب أن إسناد الخبر ضعيف لأن فيه جون ابن قتادة وهو مقبول إن توبع، وإلا فلين الحديث، ولكن للخبر شواهد تقوي، منها حديث ابن عباس، فإذا هو خبر حسن، هو خبر حسن بالشواهد، هو خبر حسن بالشواهد. فهذا هو خبر سلمة بن المحبق. ووقفت على بعض المشايخ الأفاضل قالوا بأن حديث سلمة بن المحبق هذا خطأ من الحافظ بن حجر، يعني ما في حديث عن سلمة بن المحبق في هذا الباب، وإنما هو حديث عائشة. والصواب طبعا والله تعالى أعلم أنه ليس بخطأ، والحافظ بن حجر لم يخطئ في هذا، حديث عائشة حديث آخر. ما هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ حديث عائشة عند النسائي قال ذكاة الميتة دباغها، حديث عائشة عند النسائي ذكاة الميتة دباغها. والبخاري رجح أن حديث عائشة موقوف، والدارقطني رجح أن حديث عائشة مرفوع، وهو حديث صحيح سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا، سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، ما لفظ الحديث؟ في سنن أبي داود عن عبد الله بن مالك بن حذافة قال عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها، قالت فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرف. الحديث هذا مدار إسناده على عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول، ويروي عن أمه العالية بنت سبيع، والعالية أيضا مجهولة، فإسناد الخبر والله أعلم أنه ضعيف، إسناد الخبر والله تعالى أعلم ضعيف. قال هنا في حديث ميمونة يطهرها الماء والقرف، القرف ما هو؟ قالوا حب يستخرج من شجر العظاه يستعمل في الدبغ، يعني طهروا هذا الجلد باستخدام الماء واستخدام حب يستخرج من نبات يساهم في التنظيف، يساهم في التنظيف. عندنا مسألة بارك الله فيكم. المسألة هذه جلد الحيوان المذكى طاهر بالإجماع ولو لم يدبغ. ما معنى هذا الكلام؟ رجل جاء وذبح شاة، جلد هذه الشاة ما حكمها؟ هذا الجلد طاهر، ولو لم يدبغ هذا الجلد فإنه جلد طاهر، لأن أصلا تناول هذه الشاة حلال، لأنها قد ذكيت، تناول هذه الشاة حلال ولا لأنها قد ذكيت. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي طاهر، اتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي طاهر. وقال الماوردي في الحاوي الكبير: فأما المأكول فيطهر جلده بالذكاة إجماعا، يطهر جلده بالذكاة إجماعا. فإذا كان عند الإنسان بعير وذبح هذا البعير فنقول نحر هذا البعير، نقول جلده طاهر بالإجماع. كان عند الإنسان شاة فذبحها، جلدها طاهر بالإجماع. بقر، جلدها طاهر بالإجماع. غزال فذبحه، جلده طاهر بالإجماع. مسألة أخرى: إذا كانت البهيمة قد ماتت حتف أنفها، يعني رجل عنده حظيرة أو زريبة فيها أغنام، فجاء في الصباح ووجد شاة قد ماتت حتف أنفها، أو نطحتها شاة أخرى فماتت، فنقول هذا الجلد نجس بالإجماع، هذا الجلد نجس بالإجماع، وباتفاق المذاهب الأربعة. ذكر ابن عبد البر أن هذا هو قول عامة العلماء، ولم يخالف في هذا إلا الزهري. قال ابن المنذر في الأوسط: ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ باتفاق أهل العلم، إذ لا نعلم أحدا أرخص في ذلك إلا ما اختلف فيه عن الزهري. إذن قبل الدباغ هذا الجلد لا يجوز الانتفاع به، لأنه جلد ميتة نجس بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه. وهذا هو الصواب في المسألة، والدليل قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. عندنا مسألة: إذا دبغنا جلد الميتة، الميتة التي تتكلم عنها الميتة مأكولة اللحم، إذا دبغنا جلد الميتة هل يجوز لنا أن ننتفع بهذا الجلد؟ هل يصبح هذا الجلد طاهرا أم لا؟ جمهور أهل العلم على ذلك، جمهور أهل العلم أن هذا الجلد يطهر بالدباغ، أن هذا الجلد يطهر بالدباغ. والدليل حديث ابن عباس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا الحديث الأول في الباب، طيب، خالف في هذا الحنابلة فقالوا: لا يطهر الجلد بالدباغ، جلد الميتة ولو كانت مأكولة اللحم لا يطهر بالدباغ. وقولهم هذا مرجوح، جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول، طيب، عندنا مسألة: هل جلد أي ميتة يطهر بالدباغ أم هناك جلود لا تطهر بالدباغ؟ يعني بارك الله فيكم، رجل كان يمشي في الصحراء فوجد ثعلبا ميتا، فأخذ هذا الجلد فغسله بالماء والقرف ونظفه بالصابون وغيره، هل يجوزه أن يستعمل هذا الجلد أم لا؟ مثال آخر: بعض الناس الآن يصنعون أحذية من جلود النمور أو الأسود مثلا، هل إذا نظفنا هذا الجلد وغسلناه يعتبر طاهرا أم النجاس، أم أن هذا الجلد نجس ولا يعتبر طاهرا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا: الذي يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم سواء ذكي أو كان ميتا، جلد مأكول اللحم سواء ذكي أو كان ميتا فهو الحلال، إذا دبغ، إذا دبغناه، إذا كان ميتة فهو حلال يجوز استخدامه. يعني جلد الغزلان يجوز، لا حرج في ذلك، الشاة، البقر، الغنم، الجواميس إلى غير ذلك. فهذا الجلد لأنه مأكول اللحم، الأصل في هذا الحيوان أنه مأكول اللحم، فإنه يطهر وإن كان ميتا بالدباغ. ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا لا يطهر بالدباغ، لا، قالوا يطهر بالدباغ جلد الحيوان ولو كان غير مأكول اللحم، حتى لو كان غير مأكول اللحم فإنه يطهر بالدباغ، كما ذكرت لكم جلود الثعالب، جلود الأسود، الفهود أو غيره، إذا دبغناه طهورا ولو لم يكن هذا الحيوان في أصله مأكول اللحم. وذهب بعض أهل العلم فقالوا كل الجلود تطهر بالدباغ ولو كانت هذه الجلود، أكرم الله السامعين، من جلد الكلب أو الخنزير. وهذا القول طبعا قول مرجوح، إجماع أهل العلم على خلاف هذا القول. ننتقل بارك الله فيكم من الأوسع إلى الأضيق، يعني نقول بارك الله فيكم الرد على من يجوز الانتفاع بالجلود إذا دبغت من أي الحيوانات، فيقول كل هذا جائز ولو كانت من الكلب أو الخنزير. قال ابن المنذر في الأوسط ولا نعلم أحدا يقول ذلك في جلود الخنزير. إذن هذا بارك الله فيكم إجماع من العلماء، وبعض أهل العلم جاء بعدهم وخالف هذه الإجماعات، فقوله هذا مرجوح. وقال ابن عبد البر في التمهيد جمهور السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك، فخرج بإجماعهم. إذن عندنا حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا ما يتناول أي جلد وإنما يتناول جلود مخصوصة، كما ذكرت لكم بإجماع العلماء جلد الخنزير يستثنى من ذلك، جلد الخنزير يستثنى من ذلك، فهذا لو دبغ لا يطهر بإجماع العلماء. طيب تبقى عندنا قولين، القول الأول يطهر جلد مأكول اللحم فقط، القول الثاني تطهر جميع الجلود إلا جلد الكلب والخنزير. والأقرب للصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن الذي يطهر هو جلد مأكول اللحم، قالوا لأن في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم، الأخبار بعضها الوارد عن الصحابة أو بعض الأخبار المرفوعة وبعض الأخبار المرفوعة إسنادها ضعيف، قالوا جعل الدبغ في مقابل الذكاء، فقالوا كما أن التذكية تحل الحيوان كذلك، يعني التذكية في مقابل اللحم، قالوا كذلك الدبغ هو في مقابل الذبح، إذن يعني الدبغ لا يكون إلا لجلد مأكول اللحم، قالوا لأن التذكية تكون في مأكول اللحم كذلك الدبغ يكون في مأكول اللحم. هذا قول جماعة من أهل العلم، هذا هو مذهب المالكية، وهذا القول والله تعالى أعلم أقرب للصواب. ومن أدلة هذا القول أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، فألقاها عن رأسه وقال ما يدريك لعله ليس بذكي. طبعا القول الثاني أن الذي يطهر بالدباغ هو كل جلد ولو لم يكن مأكول اللحم إلا جلد الكلب والخنزير، له حظ من النظر، له قوة، لكن يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى، يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول أقوى والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، جاء حديث عند أبي داود من حديث الحكم ابن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الخبر يوجه على ماذا؟ يعني لاحظوا هذا الخبر، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، جلد الميتة لا تنتفع به مطلقا، هذا معنى يعني قد يتبادر من هذا الخبر. وذكرنا بأن جلد الميتة إذا كانت مأكولة اللحم ودبغ هذا الجلد فإنه يطهر، فهذا الخبر بماذا يوجه؟ أيها الأحبة الأفاضل، من قواعد الاستدلال الفقهي أن الجمع مقدم على الترجيح. فإما أن تقول أن هذا الخبر يدل على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقا ولو كانت هذه الميتة مأكولة اللحم، أو أن تقول يعني سأعمل خبر واحد، أو أن تقول سأعمل حديث عبد الله بن عباس وأطرح هذا الخبر، وهذا يسمى ترجيح، والجمع مقدم على الترجيح. لذلك قال جماعة من أهل العلم معنى هذا الخبر لا تنتفع من الميتة بإهاب بجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فانتفعوا به إذا كان مأكول اللحم. هذا توجيه جماعة من أهل العلم، قالوا بهذا تتفق الأخبار، وبهذا تتفق الأخبار. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.